خير الزاد.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
التي تصرخ وتتكلم الآن دون أن تحقق التقوى التي هي الغاية أصلا من العبادة، لكن لا قيمة لهذا الشجب والاستنكار إلا إذا خطت الأمة على الطريق خطوات عملية، وأولى هذه الخطوات أن تحقق الإيمان وأن تحقق التقوى لله تبارك وتعالى. خير الزاد، الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه وآواه، الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات وتستجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتكشف به الكربات، وهو الاسم الذي به ومن أجله قامت الأرض والسماوات.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
وقال له المسؤول عن الشركة: سنرسل لك خطابا لتحضر لاستلام العمل، وبعد أسبوع واحد فقط من هذا الاختبار شرح الله صدره للإسلام.
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
خير الزاد،
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
للشيخ محمد بن حسان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الأخوة الأحبار الكرام، حياكم الله في هذه الندوة وهي الندوة العاشرة التي تقيمها المراقبة الثقافية لإدارة مساجد المحافظة الفرعونية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي يلقيها على مسامعنا في هذه الليلة شيخا فاضلا عزيزا على قلوبنا لطالما استراحت في لقائه القلوب. شيخنا في هذه الليلة لا يخفى عليكم، فهو مثل يتلألأ في ساعة الدعوة إلى الله، فضيلة الشيخ محمد حسان من جمهورية مصر الشقيقة، يحل في هذه الأيام ضيفا على أهل الكويت وعلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فحياكم الله يا فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة، وأن يجعل كل خطوة خطوتموها منذ أن خرجتم من بلدكم وإلى أن ترجعون إليه في ميزان حسناتكم. أيها الأحباب الكرام، موضوعنا كما رأيتم في المبصرات والإعلانات كان ميادين النصر، ولكن فضيلة الشيخ آخر أن يتكلم بموضوع آخر يرى أن من المصلحة طرقه قبل هذا الموضوع. ما أريد أن أطول عليكم، فكل ما شوق ورغبة من سماع ما عده لنا فضيلة الشيخ في هذه الليلة فنترك له المجال ليلقي على سمعنا هذه النجوى فليتفضل مشكورا من هو.
عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب منشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع النبي في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، خير الزاد، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الذي نحتاج جميعا لأن نتزود به في هذه الأيام. سينتظم الحديث في العناصر التالية: أولا، حقيقة التقوى وحقها. ثانيا، صفات المتقين. ثالثا، ثمرات التقوى. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، حقيقة التقوى وحقها. أحبتي في الله، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول ابن القيم: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. أيها الأفاضل، أنا ما أبعدت النجعة حينما اخترت لحضراتكم الليلة موضوع التقوى كزاد نتزود به في هذه الأزمة وفي هذه الأيام. ما أبعدت النجعة وما تجاهلت واقع الأمة وأنا أختار هذا الموضوع، فلا بد أن نعي يقينا أننا لن ندخل ميدانا واحدا من ميادين النصر إلا إذا حققنا التقوى. لن تحقق الأمة نصرا في أي ميدان عسكري أو اقتصادي أو سياسي أو علمي إلا إذا حققت التقوى. فأنا أدين لله أننا لن نحرر القدس ولن نصل إلى الشيشان ولن نعيد للأمة كرامتها المسلوبة ولا عزها المفقود، لن نفعل هذا ولن نصل إلى كل هذا بالمظاهرات الصاخبة ولا بحرق الأعلام أو الماكتات للحكام والزعماء هنا أو هنالك ولا بالشجب والاستنكار ولا حتى بالمؤتمرات الكلامية ولو كانت حماسية أو حتى كانت باردة كبرود الثلج أو ساكنة كسكون مياه البحر الميت. فالأمة التي تصرخ وتتكلم الآن دون أن تحقق التقوى التي هي الغاية أصلا من العبادة لن تفعل شيئا إلا إذا حققت التقوى لله تعالى. فإذا كانت الغاية من الخلق هي العبادة فإن الغاية من العبادة هي التقوى. أكرر، إذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن الغاية من العبادة هي التقوى. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من خلق الخلق هي العبادة والغاية من العبادة هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن التقوى ليست كلمة نرددها في محاضرة فحسب، وإنما التقوى دين كامل ومنهج حياة شامل. فشأن الأمة وهي تردد المنشطات الصاخبة دون أن تحقق تقوى الله شأنها كشأن جحا الذي صنع يوما ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فتعجب العقلاء وقالوا عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها، يكفيني نعيرها. فالأمة تتحدث وتشجب وتستنكر، لكن لا قيمة لهذا الشجب والاستنكار إلا إذا خطت الأمة على الطريق خطوات عملية، وأولى هذه الخطوات أن تحقق الإيمان وأن تحقق التقوى لله تبارك وتعالى. فما هي التقوى وما حقيقتها وما حقها؟ التقوى لغة هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. اسمحوا لي أن أؤكد وأكرر هذا التأصيل اللغوي لأننا سنخرج منه إلى كل المحاضرة. التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه سبحانه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ولذا سأل سائل أبا هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة ما التقوى؟ فقال أبو هريرة هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال كنت إذا رأيت الشوك اتقيته ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه صياغة جميلة فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرف التقوى طلق بن حبيب رحمه الله فقال التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي التقوى لغة وشرعا. وعرفها علي رضي الله عنه فقال التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ألم أقل لحضراتكم بأن التقوى منهج كامل ودين شامل؟ لذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وكانت التقوى وصية النبي لجميع أمته، وكانت التقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والتقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته. روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا سعيد أن أبا سعيد الخدري قال يا رسول الله أوصني أوصني، فقال النبي أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وفي لفظ أوصيك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد هذا هو رأس كل شيء وهذا هو رأس كل خير، وهذا هو الدين الذي عرضه الله على السماوات والأرض والجبال، فأبت هذه المخلوقات العظيمة أن تحمل هذه الأمانة الضخمة وحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس فالأمانة هي ما أمر به وما نهوا عنه، وقال أيضا الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده، وقال الحسن الأمانة هي الدين فالدين كله أمانة والدين كله أمر ونهي، وهذه حقيقة التقوى امتثال للأمر واجتناب للنهي. لذا كانت الوصية بالتقوى هي وصية السلف أيضا لبعضهم البعض. أوصى بها الصديق الأمة كلها في جل خطبه فكان إذا ارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه يقول: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر، فقال: يا بني إني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. انظروا إلى وصايا الآباء للأبناء، وإلى ما يوصي به كثير من الآباء اليوم الأبناء. يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيه وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أخا من إخوانه، فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. أسأل الله أن يجعلنا من الواعظين العاملين بها، إنه على كل شيء قدير. وأوصى بها ابن السماك أحد إخوانه، فقال له: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه سبحانه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك. والسلام. هذه وصية السلف، ولو ظللت أردد وأكرر وأعدد كلام السلف في الوصية بالتقوى لاحتجت والله إلى محاضرات لا إلى محاضرات. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، التقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، التقوى هي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. هذه حقيقة التقوى. فما هو حق التقوى؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذكر جمهور المفسرين أن هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك على أصحاب رسول الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، شق ذلك عليهم، فنزل قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ذكر بعض المفسرين أن الآية الثانية نسخت الآية الأولى، ولا، لا يستقيم القول بدعوى النسخ، لأن الجمع بين الآيتين ممكن، ولا يحتاج أهل العلم إلى القول بالنسخ ما دام الجمع ممكنا. قال ابن عباس: فالمعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكثر. فأول حق من حقوق التقوى أن يطاع الله سبحانه وتعالى، أن يطاع فلا يعصى. فلا تستقيم المعصية مع التقوى، وإن زل التقي فوجب عليه أن يجدد التوبة للرب العليم حتى لا يخرج من بين المتقين. فلقد ذكر الله المتقين وذكر من صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فحق التقوى أن يطاع فلا يعصى. فالمعصية المعصية يا إخوة شؤم في الدنيا والآخرة. ما نبض عرق في بدنك إلا بدمه. كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الحديث حسنه الشيخ الألباني. ما نبض عرق إلا بدمه. ما وقع بلاء لفرد أو لأمة إلا بدمه. وما رفع بلاء عن فرع أمة إلا بتوبة. ولو أخذ الله عز وجل الناس بذنوبهم في الأرض والله ما ترك على ظهرها من دابة. فالمعصية شؤم. فما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك فرعون؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قوم صالح؟ الجواب على كل هذه الأسئلة وغيرها في كلمة واحدة، إنها المعصية. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثمرة حتمية للبعد عن الله، ثمرة الظن والشقاء. والعالم كله اليوم كما سأبين في خطبة الجمعة إن شاء الله، العالم كله محروم من نعمة الأمن والأمان، محروم من نعمة الرخاء والاستقرار، محروم من نعمة انشراح الصدر وراحة البال وسكينة النفس. لماذا؟ والجواب في الآية التي تلوت آنفا. ثمرة حتمية للبعد عن منهج الله. لقد أحرق البشرية كلها لفق الهاجرة القاتل، وأرهق البشرية طول المشي في التيه والظلام، ولم تعد تشعر بأمن ولا باستقرار، لأنها انحرفت عن منهج العزيز الغفار. إذ أن الإسلام لم ينزله الله للعرب فحسب، بل للبشرية كلها. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. انظر إلى ثمرة المعصية المرة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط. كنت في ألمانيا من شهرين فرأيت تجمعا، فأشار أحد الإخوة إلى هذا التجمع وقال: هل تدري ما بداخل هذا الجمع الكبير؟ قلت: لا أدري. قال: تريد أن ترى؟ قلت: أخبرني أولا. قال: هذا الجمع من الرجال والنساء في هذه الحلقة الضخمة، في وسط هذه الحلقة رجل يزني بامرأة. إلى هذا الحد من الانحطاط التي وصلت إليه البشرية. هذا السبب، هذا المشهد كان سببا في إسلام فتاة ألمانية حينما سألتها عن سبب إسلامها. وقد رزقني الله عز وجل أن تردد خلفي الشهادتين. قلت: ما سبب إسلامك؟ قالت: هذا المشهد الذي يسمى بالحفل الجماعي. قلت وما السر في ذلك؟ فردت علي بكلمة لا تخطر لي والله على بال، قالت حينما رأيت هذا المشهد كنت قد سمعت عن الإسلام من صديقة لي مسلمة، فحينما رأيت المرأة تمتهن بهذه الصورة الحقيرة عشقت الإسلام لأنه دين العفة. دين العفة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. أعلن عن الفاحشة ماديا كما ذكرت، وأعلن عنها في وسائل الإعلام، فالستلايت أو ما يسمى بالدش ينقل أفلام الدعارة والزنا لكثير من بيوت المسلمين، وانصرف كثير من المسلمين عن قيام الليل لله جل وعلا وراحوا لقضاء الليل مع هذه الأفلام الداعرة. فكيف تنصر أمة يقوم جل رجالها الليلة مع الزناة والزواني إلا من رحم ربك جل وعلا؟ ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. شؤم المعاصي. فحق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. قال تعالى فاذكروني أذكركم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والذاكر لله تقي نقي القلب حي القلب، والغافل عن ذكر الله شقي ميت القلب وإن تحرك بجسده بين الأحياء. الذاكر حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء. تريدون الدليل على ذلك؟ قال رسول رب الأرض والسماء كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الذاكر لله، قال الذاكر لله حي، مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وحق التقوى أن يشكر فلا يكفر، فبأي نعم الله تجحد وأي نعم الله تكفر؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الأفاضل، الشكر على النعم هو الجالب والحافظ. قال ابن القيم هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. وليس الشكر كلمة ترددها الألسنة فحسب، أو قبلة تقبلها ليدك بعد طعمة هنية، أو بعد ثوب أنيق جميل، أو بعد منصب عال، أو بعد مكافأة كبيرة. وإنما الشكر يدور على ثلاثة أركان: الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، واستخدام النعم في طاعة المنعم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من منا شكر الله على نعمة الإسلام؟ يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ربما أكون قد ذكرت لحضراتكم هنا في الكويت قبل ذلك أني قد دعيت يوما لإلقاء محاضرة في المعادي في مصر، وطلب مني الإخوة القائمون على أمر المسجد أن أحث الناس على جمع التبرعات لصالح إخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، وجمعنا في هذه الليلة ما يزيد على 20,000، واشترى الإخوة الملابس والأطعمة، وأصر أن أذهب معهم في الصباح وذهبت، وقدر الله أن يكون العنبر الأول الذي دخلناه للنساء. فجاءت فتاة في 20 تقريبا من عمرها، فأخذت الغطرة من فوق رأسي ووضعتها على رأسها، ثم ألقتها في وجهي، ثم أخذتها وألقتها على الأرض، كل هذا في حركات سريعة متتابعة، ثم ضحكت بصوت مرتفع، ثم بكت، وأخذت جانبا في الحجرة الواسعة وتجردت من ثيابها كيوم ولدتها أمها، وهي فتاة قد خرجت من كلية الطب إلى هذا المكان. فخرجت والله أبكي وقلت لإخواني يومها: يا إخوة، أشهد الله أنني ما شكرت الله على نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. فمن منا شكر الله على نعمه؟ وأعظم نعمة قد امتن الله بها علينا هي نعمة الإسلام والإيمان. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هذه حقيقة التقوى وهذا حقها. فما هي صفات المتقين؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة. والجواب: إذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب تخير، من أخصب تخير، يعني من وجد الأرض خصبة واسعة بين يديه تخير المرعى. فأنا لا أراها الآن هكذا وأنا أتحدث عن صفات المتقين، وإنما أراها تنقلب علي تماما. لا أراها من أخصب تخير، وإنما أراها من أخصب تحير. فعن أي صفات المتقين نتحدث؟ عن إيمانهم بالله، عن إيمانهم بالغيب، عن إقامتهم للصلاة، عن إيتائهم للزكاة، عن حجهم لبيت الله، عن إنفاقهم في السراء والضراء، عن كظمهم للغيظ مع قدرتهم على إمضائه وإنفاذه، عن تعظيمهم لشعائر الله تبارك وتعالى. عن أي صفات المتقين نتحدث؟ ألا فتعالوا بنا لنقف مع بعض صفات المتقين، ولو من خلال تدبر بعض الآيات التي ذكر الله فيها المتقين وصفاتهم الكريمة الجليلة، ولندع الآيات القرآنية لتعمل عملها في القلوب التقية على قدر توفيق وفتح رب البرية جل جلاله. فأعرني قلبك لنستخلص من هذه الآيات الكريمة فحسب نذرا يسيرا من عطر المتقين الفواح الشبيه. قال الرب العلي: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون وما هي صفاتهم؟ تدبر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله وملائكته بملائكته وكتبه ورسله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
قال تعالى:
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله
قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه بعض صفات المتقين. لا أستطيع أبدا لضيق الوقت أن أقف مع هذه الصفات التي ذكرت فحسب، وإلا فإن صفات المتقين في آيات الله كثيرة. فتعالوا بنا لنخلص إلى أهم عناصر المحاضرة، وهو العنصر الثالث من عناصر اللقاء: فما هي ثمرات التقوى؟ أعني قلبك وسمعك أيها الحبيب الكريم. أول ثمرة من ثمرات التقوى، ويا لها والله من ثمرة، هي حب الله للمتقين. أخي، هل سمعت ما قلت؟ اسمح لي أن أعيد على سمعك مرة أخرى ما ذكرت، فإن الأمر عظيم. أقول: أول ثمرة من ثمرات التقوى هي حب الله للمتقين. ماذا لو علمت أن علي بن أبي طالب يحبك؟ وكيف يكون حالك إذا علمت أن عثمان بن عفان يحبك؟ وكيف يكون حالك إذا علمت أن الفاروق عمر يحبك؟ وكيف يكون حالك إذا علمت أن الصديق أبا بكر يحبك؟ ثم كيف يكون حالك إذا علمت أن النبي يحبك؟ فهل فكرت وتدبرت قولي حينما أقول كيف يكون وكيف يكون حالك إذا علمت أن الصديق أبا بكر يحبك؟ ثم كيف يكون حالك إذا علمت أن النبي يحبك؟ فهل فكرت وتدبرت قولي حينما أقول كيف يكون حالك إذا علمت أن الله يحبك؟ أمر لا يكاد يتصوره العقل. فحب الرب للعبد أمر عظيم لا يعرف قدره إلا من عرف قدر ربه سبحانه. أن يحب الرب عبدا من عباده انحقق التقوى. فالتقي حبيب للرب العلي. قال تعالى: إن
الله يحب المتقين. وصفة الحب لله لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، لا تقل كيف حب الله وكيف يعجب الله وكيف يغضب الله وكيف يتنزل الله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن حبرا من أحبار اليهود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر والماء والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحق، وقرأ النبي قول ربه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فحب الله للعبد أمر لا يكاد يتصوره أحد إلا من عرف الله بجلاله وأسماء كماله وصفات جلاله. إن الله يحب المتقين. الثمرة الثانية بإنجاز: معية الله للمتقين، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والمعية نوعان: معية عامة، وهي معية العلم المحيط الشامل، معية المراقبة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كان، أي معهم في أي مكان كان، بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، بإرادته، بإحاطته. هذا هو المعتقد الذي كان عليه سلف الأمة، هذه المعية العامة. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فإن دخلت وغلقت الأبواب والنوافذ وأرخيت السطور، فاعلم بأن الله يسمعك ويراك. فالمعية العامة معية العلم الشامل، أما معية الله للمتقين فهي المعية الخاصة، معية النصر، معية النصر، معية الحفظ، معية المدد، معية التأييد. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، هذه المعية الخاصة المذكورة في قول الله لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، معية النص، معية التأييد. هذه المعية المذكورة في الحديث الصحيح حينما قال الصديق لرسول الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. معية الحفظ والتأييد هذه للمتقين، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الثمرة الثالثة، اقصد معي بهمة عالية، أسأل الله يرزقني لكم العمل. الثمرة الثالثة عدم الخوف والحزن. أيها التقي، إن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ وإن كان الله معك فمن أي شيء تخاف؟ فالثمرة الثالثة عدم الخوف والحزن. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالتقي لا يحزن، كيف يحزن والله يحبه؟ والتقي لا يخاف، كيف يخاف والله معه؟ يا لها من معية لو عرفت الأمة قدرها. كنا إذا تكلمنا عن قدرة الله وعظمة الله قبل أيام قليلة يسمع من يقدمون العقل على النقل ويهزون الرؤوس ويتأسفون على المشايخ الدراويش. أين قدرة الله؟ يتكلمون كلاما عجيبا وكلاما غريبا، لكن أظن أن القلوب الآن مهيئة لتتعرف من جديد على قدرة الملك الذي يدبر أمر الكون وحده. قل إن الأمر كله لله. يا لها من معية لو عرفت الأمة قدرها. فمن كان الله معه فعلى أي شيء يحزن؟ ومن أي شيء يخاف؟ ومن أي قوة على وجه الأرض يخاف؟ إن حققنا بصدق التقوى لنكون أهلا لمعية الله تبارك وتعالى. فمن كان الله معه فمعه القوي الذي لا يقهر، ومعه الغني الذي لا يفتقر، ومعه القيوم الذي لا يغفل ولا يغفل ولا ينام. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه وآواه. الله هو الاسم الذي تستنطر به الرحمات، وتستجاب به الدعوات، وتقاد به العثرات، وتكشف به الكربات، وهو الاسم الذي به ومن أجله قامت الأرض والسماوات. يا لها من معية. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثمرة الرابعة من ثمرات التقوى فتح البركات من السماء والأرض على المتقين. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لقد نزعت البركة الآن من كل شيء، نزعت من الأوقات ومن الأعمار ومن الطعام ومن الشراب ومن كل شيء. لقد مضى على الأمة زمان كانت حبة القمح بمقدار نواة التمرة. تصور معي حبة قمح بمقدار نواة التمرة، فأنت الآن لا تكاد ترى حبة القمح بعينك المجردة من دقتها وصغر حجمها. نزعت البركة، وسترجع البركة حتما بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وذلك في زمن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إذا نزل عيسى وكسر الصليب وقتل الخنزير ورد الجزية وقتل المسيح الدجال وحكم الأرض كلها بشريعة النبي سيد الرجال، حينئذ تعود البركة إلى الأرض مرة أخرى، فيقال للأرض: أنبتي ثمرتك وأخرجي بركتك. قال النبي محمد: حتى لو وضع أحدهم بذرته على الصفا، أي على الحجر الأملس، لأنبتت. زمن البركة. اللهم انزل علينا بركات من السماء والأرض يا أرحم الراحمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الثمرة الخامسة من ثمرات التقوى الفرقان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التقوى ليرزقها الله الفرقان. قد تكون الحجة بليغة لكنها لا تقنع. قد أقول لك قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال السلف، الحجة بليغة، لكنك لست مقتنعا أو لا تتأثر بالحجة. لماذا؟ لأن الهوى في القلب يدفع الحجة وإن كانت بليغة. أما إن ذاق القلب طعم التقوى وحلاوتها أثرت فيه الموعظة تأثيرا بليغا. فالتقوى هي التي تدفع الشبهات عن القلب وتدفع الشهوات عن النفس. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفرق التقي بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وفرق التقي بين الحلال والحرام، وفرق التقي بين السنة والبدعة، وفرق التقي بين الفجور والتقوى. بفضل الله على من حقق التقوى، إذ أن الله يرزقه فرقانا، يستطيع أن يفرق به بين الحق والباطل، يستطيع أن يفرق به بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وما أحوجنا للتقوى لنخرج من حالة الغبش التي يحياها الآن كثير من المسلمين، غبش عقدي، غبش تعبدي، غبش تشريعي، غبش فكري، غبش أخلاقي وسلوكي. وحالة الغبش هذه لا تنصر دينا ولا أمة. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. سادسا، الرزق بغير حساب. يا من تبحثون عن المال، يا من تريدون الرزق الوفير، ها أنا ذا أصف لكم الطريق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل تصدقون الله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ورب الكعبة إن حققت التقوى سيجعل الله لك مخرجا وسيرزقك الرزاق من حيث لا تحتسب. فالذي يرزق أهل الأرض هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل من في كتاب مبين. وربك هو الذي يرزق الكفار، أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ جلس إبراهيم بن أدهم ليأكل بعض قطع اللحم المشوي يوما، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وهربت، فقام وراءها ليراقبها. فازداد عجبه حينما رأى القطة قد وضعت قطعة اللحم أمام مكان مهجور في باطن الأرض ولم تأكل منها شيئا وانصرفت. وظل يراقب الموقف، وفجأة رأى ثعبانا أعمى فقئت عيناه يخرج من الجحر ليجر قطعة اللحم إلى جحره مرة أخرى. فبكى إبراهيم بن أدهم وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حدثني شاب أمريكي أسلم حين حدثني من شهرين فقط، وقبل إسلامه كان قد تقدم لوظيفة في شركة كمبيوتر ليتولى مدير إدارة المال، وتقدم للاختبار وهو على غير الإسلام، ما كان قد أسلم بعد. فأجرى الاختبارات بتفوق بالغ، وقال له المسؤول عن الشركة: سنرسل لك خطابا لتحضر لاستلام العمل. وبعد أسبوع واحد فقط من هذا الاختبار شرح الله صدره للإسلام فأسلم. وستعجبون إذا علمتم سبب إسلامه: أسلم لأنه سمع الأذان، هذا الأذان الذي يمر علينا مرورا عابرا يهز أعماق القلب التزم لله تعالى والتزم التزاما عجيبا، واظب على الصلوات، اعفى لحيته، لبس القميص، لبس العمامة، التزم ظاهرا وباطنا احسبه كذلك. يقول: وبعد شهرين نسيت وظننت انهم منعوا عني الوظيفة ربما يكونوا قد علموا بإسلامي. قال: نسيت. وبعد شهرين يأتي خطاب من الشركة لأستلم العمل. قال: فذهبت بزي الجديد وبوجه الجديد، وإذ بالمدير ينظر إلي نظرات غريبة عجيبة وينظر إلى الأوراق، شخصية مختلفة تماما. فيقول له: أنت فلان؟ فقل: نعم. فينظر إليه: أنت فلان؟ نعم. ما الذي غيرك؟ قال: أسلمت. قال: ما معنى أسلمت؟ فشرح له شيئا عن الإسلام. قال: ما هذه اللحية؟ قال: هذه سنة. قال: ما هذا المطار؟ قال: هذه سنة. قال: ما هذا القميص؟ قال: هذه سنة. قال: لن تستلم العمل إلا إذا خلعت كل هذا وحلقت اللحية وتجردت من هذا الزي كله. فرد عليه بيقين عجيب وبتقوى غريبة، قال: ما كنت أبدا لأعصي رسول الله لأطيعك. قال: ستحرم من العمل والراتب كبير. قال: لقد حفظت في هذه الأيام آية في القرآن تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقسم لي بالله أن مدير الشركة قبض على يده بقوة وقال: أنا معجب بك، والموقع الذي ستعمل فيه يحتاج إلى مدير قوي العزيمة والإرادة، ولم أجد أقوى منك عزيمة ولا إرادة، فأنت مدير العمل من الصباح. ثمرة التقوى، ثمرة التقوى. الثمرة السابعة: تيسير الأمر، تيسير الأمر. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزل إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تيسير الأمر، سيسر أمرك من يدبر أمر الكون. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ربما كلنا قد سمع عن رجل ذهب لموظف مشهور بالتعقيد، يعني يشعر بلذة وهو يضيق على الناس ويعقد على الناس مصالحها، فيذهب إنسان ما لقضاء معاملة فيقول له بعض إخواني: معاملتك عند فلان الله يعينك. فيذهب ويخرج في وقت قليل متهلل الوجه: ماذا صنعت؟ الحمد لله أنهى المعاملة وأنهى الإجراءات تماما. فيتعجب الناس: ما الذي جرى؟ اعلم بأن الذي ييسر الأمر هو الله، واعلم بأن قلوب العباد كلها بين يدي الله يحركها كيف شاء. فهذا حقق التقوى لله تعالى واستعان بالله وسأل الله أن يقضي له حاجته، فقضى الله له حاجته وسخر عبدا من عباده ليقضي لحاجة هذا العبد التقي حاجة هذا العبد التقي. أوليس ربك هو القائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الثمرة الثامنة: العلم. قد يفتح طالب العلم الكتب فلا يحفظ شيئا، لأن الوعاء الذي يستوعب يحتاج إلى طهارة. قد لا يستطيع أن يحفظ القرآن، لا يستطيع أن يحفظ حديثا، لا يستطيع أن يستحضر الأدلة إن جلس ليذكر الناس بالله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب أن العبد ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. لذا قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله إن الله بكل شيء عليم. أيها الأحبة، لا أريد أن أشق على حضراتكم، هذه بعض ثمرات التقوى في الدنيا، فما هي ثمرات التقوى في الآخرة؟ والجواب: الآخرة كلها عند ربك للمتقين. قال تعالى في سورة الزخرف: والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا خرج المتقون من قبورهم لا يمشون على الأقدام كما يمشي سائر الخلق في أرض القيامة، لا، ولو كانوا فقراء في الدنيا لم يركبوا سيارة ولا حتى دراجة، فهم يركبون هنالك في يوم عصيب عظيم، يخرج الناس من القبور في فزع وفي رعب. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم العصيب يحشر الناس ثلاثة أصناف، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صنفا مشاه يمشون على أقدامهم، وصنفا ركبان يركبون، وصنفا على وجوههم.
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
صنف يحشر على وجهه. وفي صحيح البخاري ومسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قال: يا رسول الله، كيف يحشر على وجهه؟ قال: أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا إنه لقادر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم غميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خلت زدناهم سعيرا. تصور، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والحديث في صحيح مسلم: تذكر جهنم وتزلزل غضبا منها لغضب ربها جل وعلا، والناس في هلع وفي فزع حتى يقول كل نبي: نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أمتي أمتي. في هذا الهلع والفزع يخرج المتقون من قبورهم فيجدون ركائب من ركائب الجنة لا يعلم عظمتها إلا من هيئها سبحانه وتعالى. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال جمهور أهل التفسير: أي ركبانا. يهيئ الله للمتقين إن خرجوا من القبور ركائب لا يعلم حقيقتها إلا الله، فيركب التقي تستقبله ملائكة الرب العلي ليحشر بين يدي الله تبارك وتعالى وهو راكب. فإذا فزع الناس، إذا رأوا جهنم تزفر وتزمجر وارتعدت القلوب واضطربت الجوارح والفرائس، فإن قيل لا يحزنون ولا يخافون. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس، فإذا اسودت الوجوه ابيضت وجوه المتقين ليعرفوا بين الخلق في أرض المحشر بين يدي رب العالمين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا به اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية، فإذا عبروا الصراط والقنطرة بعد الصراط ودخلوا إلى جنات رب الأرض والسماوات استقبلتهم الملائكة بالبشر والتحية والسلام والترحاب. قال تعالى:
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
وتتجلى أعظم كرامات الله للمتقين في هذا الجوار عند العزيز الغفار:
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
هذه هي التقوى، وهذه حقيقتها، وهذا حقها، وهذه بعض صفات المتقين، وهذه بعض ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة. ألم أقل لكم إن التقوى دين شامل ومنهج حياة متكامل؟ ما أحوج الأمة الآن في هذه الأزمة، في هذا الوقت بالذات، أن تحقق التقوى، أن تمتثل الأمر، وأن تجتنب النهي، وأن تقف عند الحد، لتكون أهل نصرة الله ومعية الله. أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى التقوى ردا جميلا، وأن يرد الأمة إلى التقوى ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إني أسألك ألا تخرج واحدا من إخواننا وأخواتنا من هذا البيت إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم فرج الكرب عن الأمة، اللهم اكشف الهم والغم عن الأمة، اللهم احقن بفضلك دماء المسلمين، اللهم احقن بفضلك دماء المسلمين، اللهم احقن بفضلك ورحمتك دماء المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد وعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم سفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك ألا تحرم الكويت من نعمة الأمن والأمان. اللهم احفظ على هذا البلد أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك ألا يروع الآمنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الكويت سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.